بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشكر.
الحمد لله الذي بلغ بكتابه ذروة الفصاحة والبيان، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام الزمان، على آله وأصحابه الذين نقلوا لنا القرآن والسنة بلا تحريف ولا نقصان. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نقرأ كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين، قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة. نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة. فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، يحلون فيها من الحلية، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحباري: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قلب منها أي سوار منها لرد شعاع الشمس، لرد شعاع الشمس، لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب ويلقون فيها تحية وسلاما، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يروعون به ويقرعون به، يقال لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله: وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الصحيح: إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول، أي القرآن، وقيل: لا إله إلا الله، وقيل: الأذكار المشروعة. وهدوا إلى صراط الحميد، أي الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. وقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن ثابت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر.
تملك، نعم
تمام
نعم نعم تملك وتورث وتؤجر.
تمام تملك وتورث وتؤجر وتؤجر ولا تؤجر؟
كلاهما يعني هذا
تمام
التخفيف وهذه المبالغة.
تمام جزاكم الله خير.
اللهم
واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سيدنا ب4000 درهم، وبه قال الطاووس وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها تورث
لا
وتؤجر،
تورث،
وهو إلى أنها لا
لا
تورث
تورث ولا تؤجر.
إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وقال عبد الرزاق بن مجاهد عن أبيه عن عبد
عن
الله بن
ابن
عمرو
مجاهد.
تمام وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا
دوري،
دور
نعم
مكة ولا كراؤها.
المنازل يعني.
تمام. وقال أيضا عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن
كان ينهى أن تبوب دور مكة.
كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا، فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي
ظهري
ظهري،
يعني
يحبسان.
يمنعان الإبل أن تخرج
تمام
والركائب يعني. نعم.
تمام فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال: فذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والبات، قال: ينزلون حيث شاءوا. وروى الدار قطني وروى الدار قط الدار قطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل قراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه، فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء ها هنا زائدة، كقوله: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحاد. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحادا. وكما قال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح والصريح الأجرد. وقال الآخر: بوادي يمان ينبت الشث صدره، بوادي يمان ينبت الشث صدره، وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى يهم، ولهذا عداه بالباء، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله
يعني بدل من القول بإن الباء زائدة
تمام
فيقال بإن ضمن الفعل معنى فعل آخر. نعم.
جزاكم الله خير.
تمام.
وقوله: بظلم، أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس: هو التعمد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بظلم، أي بشك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس: بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حر من ال أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك
من
من لسان،
الحرام
أن تستحل من
الأقوال والأفعال يعني الحرام.
أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذه من خصوصية الحرم، أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله بن
كأنها والله أعلم النّاوي فيه الشر
ما
أو مثل هذا يعني.
ما وإن كان عازما عليه يتأكد من
والبادي دي
الأمر
برضه
منه.
صحيحة تمشي يعني. نعم
وربما لأن النية بداية الأمر،
ممكن. نعم.
يعني هو الأول بنية فهم فعزم، فالعزم هو أقرب ما يكون إلى الفعل.
نعم.
فالبادي يعني الأمر في بدايته، اللي هو
نعم،
يعني نواه وفكر فيه.
أظن يا شيخنا أن البادي هنا بمعنى إيه، سواء
نعم،
العاكف فيه
ابتدأ.
والبادي، البادي اللي هو البعيد، يعني أن الإنسان لو نوى شرا أو عزم على شر وهو بعيد عن مكة فكما لو كان فيها كما
لماذا
سيكون.
نفرق هنا بين أهل مكة وغير أهل مكة في هذا الأمر وهو عام؟
كيف التفريق؟
أنك الآن خصصته بالبادي فقط الوارد على مكة.
لا، هو أظن والله أعلم أنه لا يقصد هذا، وإنما
فأنت
يقصد
أوردت الآية اللي هي العاكف فيه والباد.
أنا أقصد أن معنى البادي هنا من قوله يعني إيه، يقصد البادي اللي هو ليس المقيم في مكة.
طيب، ما هو لماذا نفرق بينهما بقى؟ أهل
لا
مكة وغيرهم في هذا الحكم سواء.
نعم، ولكن من فعل هذا من أهل مكة فجرمه معروف والأمر فيه معروف، لكن البادي ما حكمه؟
مثله
نعم، وهذا من خصوصية
كلاهما في
الحرم.
الحكم سواء.
نعم، يعني لا يتأتى هذا لغير الحرم، يعني لو نوى رجل مثلا أن يفعل ظلما أو شيئا محرما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر مثلا، لا يأخذ وزرا، بخلاف ما لو نوى أن يفعل هذا في المسجد الحرام وهو بمصر فإنه يأخذ الوزر. ويأتي يعني بعد ذلك قال وهو بعدن.
لا، ده أمر آخر. نعم، طيب، تمام، نعم، نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مغاثة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في لكن قوله حمل وميت. كلمة البادي على أنها يعني الحاق بالعاكف
المفيد
والبادي بعيدة، لأن لو قلنا أنه يعاقب البادي فيه الشر، كلمة الشر متعلقة بالبادي،
نعم
تمام؟ البادي الشر، المبتدئ الشر.
نعم 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 صحيح،
نعم،
لأنه قال وإن لم يوقعه يعني.
أي نعم،
نعم نعم صحيح.
بسم الله. وهو كلمة فيه أليست ظرفية تفيد المكان إن المراد به الذي يفعل الشيء في الحرم؟ في داخل الحرم يعني. نعم، هي البادي فيه يعني ربما يعني أقرب المعاني اللي هو يعني يبتدئ فيه الشر إيه، بنيته، نعم، من البدء يعني.
آه اللي
نعم، هو الخاطر، بداية الأمر الخاطر ثم يصير هاجس ثم نية ثم عزم، لعله أراد الذي يعني يبدأ فيه الشر، يعني يبدأ التفكير في الشر ولو بخاطر داخلي فيه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مغة يحدث عن عبد الله يعني بن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، وعدني أبينا. نعم، وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. هي هنا أذاقه وفي مكان بعيد يعني. تمام، أذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة هو
مدينة
رفعه
باليمن.
له.
مدينة باليمن. نعم.
تمام، قال شعبة هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم، قال يزيد هو قد رفعه، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أصباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم، وكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: إلحاد فيه لا والله وبلا والله وبلا وبلا والله. وروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله أو مثله. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن
شتم
عباس:
الخادم
ظلم
ظلما بقى، يعني هو يقول إن الإلحاد وشتم الخاتم ظلم، شتم الخادم ظلم فما فوق ذلك، مش كده؟ ولا قصده يعني
هو رد
تفسير الظلم
الكتب
يعني؟
غالبا، هذا تفسير الظلم.
ماشي ماشي
فقال إن أدنى ما يكون فيه شتم الخادم وكل ما فوق.
نعم.
وقال سعيد بن جبي: شتم الخادم ظلم فما فوقه، يعني فما فوقه أشد منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال ابن عباس في قول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصارية ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة. فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد، يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش، لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكن هو. وقال أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير ابن الزبير قال أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش، ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال: فانظر لا تكن هو. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول أو التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبنى قبله، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم الآية. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال تعالى: هاهنا ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي. قال مجاهد: وقتادة: من الشرك بالطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وقوله: وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي
أبلغ
قبيل.
الناس أو أبلغ الناس.
تمام. فذكر أنه قال: يا ربي، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس. وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وقوله: يأتينا من كل فج عميق،
عندي
يعني
زيادة،
طريق.
عندي زيادة بعد وشدة عزمهم. وقال
نعم.
وكيع عن أبي عميس عن أبي هلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. ثم والذي عليه
جميل
الأكثرون.
جميل نعم جميل، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام.
نعم. نعم. وقوله عليه شدة عزمي،
يأتينا من كل
الذي
فج.
عليه تمام. وقوله: يأتينا من كل فج، يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله: عميق، أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. قوله
نعم،
تعالى: ليشهد من
أسمك يا شيخ.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب. يشاركنا بقى الشيخ شريف في القراءة.
كما تم سيدنا. السلام عليكم.
الله يعزك يا مرحبا، يا اهلا وسهلا،
أعزكم الله كمان.
تفضل يا سيدي.
أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري رحمه الله تعالى عنه بصيغة الجزم به، ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمشهور عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قلت: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدة، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان قال: أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: إن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله تعالى. وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. قول ثان في الأيام المعلومات، قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية عنه. قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. هذا
ثلاثة
إسناد.
أيام بعد يوم النحر.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. ثلاثة أيام بعد يوم النحر، هذا إسناد صحيح إليه، وقاله السدي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول رابع: إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبو حنيفة. وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام، وأنها ثمانية أزواج الآية. وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مراقها. وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته. نعم، لأن الله تعالى يقول: فكلوا منها. قال ابن وهب: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله: فكلوا منها، هي كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله تعالى: البائس الفقير، قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقال عكرمة عن ابن عباس: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث المناسك. وقوله: وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، قال: الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة: وليوفوا نذورهم، قال: حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان في قوله: وليوفوا نذورهم، قال: نذر الحج، فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمر به. وروي عن مالك نحو هذا. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت نعم أحسن الله عليكم سيد حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن كلمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه، وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلكا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صالح به، وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا. قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال ابن جريج قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد وقوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية. قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من ها هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. عفوا
ألا
سيدنا،
أنبئكم شيخنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني كأن قول الزور يدخل في هذه الآية، وقرن الشرك
الشيخ سوى بينهما فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقال إن ربنا سبحانه وتعالى قرن هنا الشرك بالله بقول الزور، وإن هذا يساوي نفس المعنى المذكور في آية في
الأعراف.
آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل، ده الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ده قول الزور.
تمام يا شيخ، تمام.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدي.
الإشراك بالله وشهادة الزور وقول الزور. نعم.
نعم، جزاكم الله خير سيدي.
آمين. ويعني هيتكلم ما شاء الله في هذا، وفيه عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل. نعم.
نعم، جزاكم الله خير سيدنا. أكمل سيدنا.
ايه، اتفضل اتفضل.
نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به. ثم قال: غريب، إنما نعرف من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم
اختلف
سماعا.
عنه.
نعم، وقد اخ... نعم صلى الله عليه وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي.
فاتكن الأس...
نعم، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ هذه الآية وقوله تعالى: حنفاء لله،
أو
أي
تعدل،
نعم
صحيح،
أو أنه قال
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله.
نعم،
وعندي ما فيش بقى تعدل شهادة الزور الإشراك بالله،
تعدل شهادة الزور
نعم.
الشرك بالله، زي الحديثين: عدلت
نعم.
شهادة الزور
الإشراك أو إشراكا.
نعم،
نعم
جزاكم الله خير. نعم، أو تعدل شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ هذه الآية. نعم
تعدل شهادته.
نعم عفوا، نعم، تعدل شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ هذه الآية. وقوله تعالى: حنفاء لله، أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال: غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير، أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح. نعم
إن قرأت المدنيان فتخطفه الطير.
نعم
اللهم
نعم نعم جزاكم الله خير. أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا
وهو
ينفعنا ولا
قوله
نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحاكم عن مقسم عن ابن عباس
مقسم عن ابن
مقسم
عباس
نعم أحسن الله إليك، عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجة. قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبياض أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل ي... نعم
فحيل
فحيل نعم عفوا أحسن الله إليكم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن. وصححه الترمذي: أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان، وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما، والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، والموجوئين قيل هما الخصيين. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل. نعم، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. نعم، صلى الله عليه، لكن تكره. قال الإمام أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن. ولهذا
لا
الحديث،
تجزئ الأضحية.
نعم نعم، جزاكم الله خير. لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ، والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي. والخرقاء هي التي خرقت السمة، نعم، سمت أذنها خرقا،
اللي هو الوسم، يعني العلامة يعني.
نعم، أحسن الله عليكم سيدي. والخرقاء هي التي خرقت السمت أذنها خرقا مدورا، والله أعلم. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث.
وهذه العيوب تنقص
تنقص أو تنقص.
نعم. أو نعم.
نقص أو أنقص.
هل ينفع تنقص اللحمة؟
نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة.
المصفرة أو كيف هو ضبط هنا؟ سكون وشد مضبوطة عندك يا شيخ؟
بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء بدون تشديد.
المصفرة.
نعم.
بتشديد؟
لا، بدون تشديد سيد.
المصفرة، ماشي. والمستأصلة والبخطاء والمشيعة والكسرة. نعم.
والكسرة، نعم. صلى الله عليه. لكن ذكر بعدها: فالمصفرة بتشديد الراء.
بتشديد الفاء.
أو نعم، عفوا. فالمصفرة.
نعم.
هو في الحديث يا شيخ عن المصفرة، عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء.
نعم،
جزاكم الله خير. أن رسول الله
عتبة بن عبد السلمي.
السلمي؟
نعم.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا. إذن
نجيبا
نجيبا
إني أهديت نجيبا أعطيت بها 300 دينار.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: نعم بدنا. قال: لا، انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجماع والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. قوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: ما لم يسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: عفوا سيدنا، مرة أخرى:
ما لم تسمى بدنا.
نعم بالتاء. نعم صلى الله عليه وسلم. ما لم تسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة ومقاتل وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك. في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت. نعم إذا ألجئت إليها. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حذف عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها
وولدها
ولدها وولدها. نعم فاذبحها وولدها. وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقال: والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد. وقال ابن جريج عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم نفسها إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.